الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: خفر السواحل اليوناني يقول في بيان أنه عثر على جثث 15 شخصا بالقرب من الجزيرة المجاورة للسواحل التركية بعد غرق زورق يحمل نحو 40 شخصا. الرئيس التونسي يؤكد على ضرورة فرض احترام المرسوم المتعلق بالانتخابات على الجميع حتى تكون الانتخابات التشريعية المقبلة معبرة بالفعل عن إرادة الشعب التونسي. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الخميس 13 من تشرين الأول عند 11 صباحا. المغرب يتقدم بعشرة مراكز في مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2022 مقارنة بمؤشر السنة السابقة. أسعار النفط تسجل ارتفاعا قياسيا هذا الخميس غداة إقرار مجموعة أوبيك بلس خفضا تاريخيا في الإنتاج. دراسة جديدة أجرها باحثون من جامعة أكسفورد تفيد أن حالات صحية موجودة مسبقا يمكن أن تزيد من خطر وفاة شخص ما بكوفيد 19. وفي ختام النشرة صفحة رياضية: أنس جابر المصنفة الثانية عالميا تلتقي اليوم في الدور الثاني لبطولة الياسمين، تلتقي مع روسيا رودينا المصنفة في المركز 556 عالميا. وقبل التفاصيل هذا الخبر من تايلاند، فقد قتل رجل تايلاندي عائلته ثم انتحر وهو شرطي سابق. هاجم وقتل 32 شخصا بينهم 23 طفلا بمسدس وسكين في حضانة أطفال في شمال شرق تايلاند. قتل 15 شخصا على الأقل ولقيوا مصرعهم وفقد آخرون في غرق قارب لمهاجرين قبال جزيرة ليسبوس باليونان، كما أعلن خفر السواحل اليوناني اليوم. وقال في بيان أنه عثر على الجثث بالقرب من الجزيرة المجاورة للسواحل التركية بعد أن غرق زورق يحمل نحو 40 شخصا دفعته رياح عاتية هبت على المنطقة. السلطات أوضحت أنه تم إنقاذ 5 أشخاص وتقام عمليات لمساعدة آخرين. قبل ساعات أيضا تحدثت السلطات عن غرق زورق شراعي ثاني يقل 95 شخصا على ما يبدو بالقرب من جزيرة سيتيرا. غرق زورق بالقرب من ميناء دياكوفتي وتمكن بعض الناجين من السباحة إلى الشاطئ، بينما سمحت عملية مشتركة لسفن في البحر وخدمات الإطفاء والشرطة على الشاطئ بانتشال 80 شخصا. لم تكشف أي تفاصيل عن جنسيات الضحايا. خفر السواحل قال إن سرعة الرياح في المنطقة بلغت 100 كيلومترين في الساعة. نذكر بأن اليونان شهدت زيادة في حركة المهاجرين هذا العام، إذ يسلك المهربون في كثير من الأحيان أطول وأخطر طريق في جنوب البلاد، ولم تعد تبحر القوارب المتهالكة من تركيا بل من لبنان للالتفاف على الدوريات في بحر إيجي ومحاولة الوصول إلى إيطاليا. في تونس أكد الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس ضرورة فرض احترام المرسوم المتعلق بالانتخابات على الجميع حتى تكون الانتخابات التشريعية المقبلة معبرة بالفعل عن إرادة الشعب التونسي وتقطع نهائيا مع ما كان سائدا بمناسبة أي موعد انتخابي كما قال. وجاء تأكيد سعيد خلال لقاء جمعه مساء أمس بقصر قرطاج برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، وتناول وفق بلاغ إعلامي للرئاسة جملة من مشاريع المراسيم والأوامر ومنها ما يتعلق بانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب. نذكر بأن هذه الانتخابات تقام في 17 من شهر ديسمبر المقبل. في الجزائر عقد وفد برلماني عن مجموعة الصداقة والأخوة البرلمانية الجزائرية السعودية عقد جلسة عمل تطرق خلالها إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي ليرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة. وخلال جلسة العمل بين الوفدين، الوفد البرلماني السعودي الجزائري برئاسة عساف بن سالم أبو ثنين ورئيس اللجنة، تبادل أعضاء المجموعتين الآراء حول السبل تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس الأمة ومجلس الشورى السعودي من خلال مجموعتي الصداقة والأخوة، وذلك في إطار دبلوماسية برلمانية فاعلة ترقى إلى مستوى العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين حسب ما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية. كما تباحث أعضاء المجموعتين عديد المسائل التي تختص بالراهن البرلماني العربي والإسلامي والدولي وآليات تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بين المجلسين من أجل الدفاع عن أمهات القضايا العربية والإسلامية، وكذلك تعزيز التعاون البرلماني من أجل المساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه شعوب المنطقتين. كما تطرق الجانبان إلى ضرورة مشاركة البرلمانيين في المجلسين من خلال مجموعتي الصداقة والأخوة في المسار الديناميكي الواعد لترقية العلاقات الثنائية العريقة القائمة بين الجزائر والمملكة العربية السعودية. قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، مؤكدة أن وجود هيئة مستقلة تتولى إدارة العملية الانتخابية في البلاد هو أهم سبل تحقيق الديمقراطية. كل التفاصيل مع مازن حمود.
قالت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إن عبارة السلطة الحصرية التي خصت بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان تخالف أحكام المادتين 20 و102 من دستور جمهورية العراق للعام 2005، موضحة أن سبب المخالفة لمساسها باستقلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأمر الذي يقضي بعدم دستوريتها. وتابعت المحكمة لتحقيق تحقيق الديمقراطية ينبغي إيجاد هيئة مستقلة تتولى إدارة العملية الانتخابية وعدم التدخل بشأنها من سلطات الدولة أو الكتل السياسية. كما شددت على أن جعل مرجعية تلك الهيئة للجهات السياسية المشاركة في العملية السياسية يفقدها الحيادية والاستقلالية. وأضافت المحكمة أن المبادئ الخاصة بالحكم الصادر من المحكمة الاتحادية يتضمن حق التصويت والانتخاب والترشح من الحقوق المكفولة بموجب الدستور، وأن على السلطات كافة توفير السبل اللازمة لضمان تمتع المواطن بها. وأضافت المحكمة أنه بخلاف ذلك تفقد العملية الانتخابية قيمتها الديمقراطية، ويمثل ذلك خروجا على الدستور. وينتظر إقليم كردستان في الأول من تشرين الثاني نوفمبر مقبل إجراء انتخابات الدورة السادسة للبرلمان، لكن حدة الخلافات بين الأحزاب حول قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية دفع لتأجيلها لحين الاتفاق على موعد جديد. وأجريت أول انتخابات بإقليم كردستان في أيار مي من العام 92 ليتولى البرلمان المهام التشريعية وفقا لقرار انتخاب المجلس الوطني الكردستاني الذي صدر عن الجبهة الكردستانية آنذاك.
تقدم المغرب بعشرة مراكز في مؤشر الابتكار العالمي لهذا العام مقارنة بمؤشر السنة الماضية. احتلت المملكة المرتبة 67 عالميا من أصل 132 دولة شمالها المؤشر. حل المغرب في المرتبة 67 عالميا بعد حصوله على ما مجموعه 28.8 نقاط من أصل 100 في مؤشر الابتكار العالمي لهذا العام الذي تصدره المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وهي إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة بالشراكة مع كل من جامعة كورنيا والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال. ويقيس مؤشر الابتكار العالمي نبض أحدث اتجاهات الابتكار العالمية، ويصنف أداء النظام الإيكولوجي للابتكار في الاقتصادات حول العالم كل عام، مع تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في الابتكار والفجوات الخاصة في مقاييسه. يقدم إصدار عام 2022 من مؤشر الابتكار العالمي أحدث تصنيف عالمي للابتكار في 132 اقتصادا، بالاستناد إلى أكثر من 80 مؤشر مختلف موزعين على 7 مؤشرات رئيسية، هي المؤسسات، الرأسمال البشري والأبحاث، البنية التحتية، ومؤشر تطور السوق، ومؤشر تطور بيئة الأعمال، ومؤشر مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، ومؤشر الإبداع. ويعلن مؤشر الابتكار العالمي لهذا العام عن أكبر التجمعات الابتكارية للعلوم والتكنولوجيا في العالم، حيث توجد أعلى كثافة من حيث عدد المخترعين والمؤلفين العلميين. وعربيا، جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 31، متبوئة بالسعودية في المرتبة 51، ثم قطر جاءت في المركز 52، الكويت 62، ثم المغرب في المركز 67. مغربيا، جاء المغرب في المرتبة الأولى، ثم تونس في المرتبة 73 عالميا. الجزائر احتلت المركز 115، موريتانيا 129، فيما لم يشمل التقرير ليبيا. تدخل الاحتجاجات في إيران اليوم أسبوعها الرابع، وقد خرجت تظاهرات ليلية في عدد من المدن الإيرانية وخاصة في العاصمة طهران وشيراز وجزيرة كيش، بالإضافة إلى بلوشستان وسنندج، فيما أضرم المتظاهرون النار في إعلانات تحمل صورة للمرشد علي خامنائي في الأحواز. كما اشتعلت الاحتجاجات في شوارع كيش، الوجهة السياحية الأولى في إيران، وإلى ذلك أغلقت الطريق الرئيسي لمدينة كرات سرباز في بلوجستان مع تجدد الاحتجاجات الليلية. وهتف المحتجون أيضا بشعار الموت للديكتاتور من فوق السطوح والشرفات وعبر نوافذ المنازل في مختلف حارات طهران مساء الأربعاء. وفي سنندج، عاصمة كردستان إيران، أضرم المحتجون النار في الشوارع استعدادا للتظاهرات الليلية. يذكر أن الاحتجاجات اندلعت في إيران بعد مقتل الشابة مهسا أميني التي تنحدر من مدينة سقز الكردية في شمال غربي إيران، وكانت الشابة توفيت في 16 من شهر سبتمبر بعد 3 أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران. سجلت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم ارتفاعا بعد اتفاق مجموعة أوبيك بلس على المزيد من تخفيضات الإنتاج لينخفض إنتاج النفط بنحو 2 مليون برميل يوميا. وصادت اتفاق أوبيك بلس التي تضم منظمة بلدان المصدرة للبترول ومنتجين مستقلين منهم روسيا على الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من قلة العروض. السعودية قالت أن تخفيضات الإنتاج التي تعادل نحو 2% من الإمدادات العالمية جاءت ردا على رفع أسعار الفائدة في الغرب وضعف الاقتصاد العالمي. من جهتها، انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاتفاق ووصفته بأنه قصير النظر. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى بانكوك في 18 من الشهر المقبل لحضور القمة السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، المنطقة التي تعتبرها الدبلوماسية الفرنسية أولوية، كما أعلن الإليزي أمس. الرئاسة الفرنسية قالت إن هذه الدعوة الموجهة للمرة الأولى إلى رئيس دولة فرنسي منذ إنشاء هذه المنظمة عام 1989 تعكس التقدم المحرز منذ إطلاق الاستراتيجية المحيطين الهندي والهادئ عام 2018، وتعكس الدعوة حسب الرئاسة الفرنسية إمكانيات تعاون جديد في هذه المنطقة التي تشمل 93% من المنطقة الاقتصادية الحصرية الفرنسية التي يعيش فيها 1.5 مليون من مواطنين، لا سيما في كاليدونيا الجديدة والبولينيزي الفرنسية ومايوت وجزيرة الريونيون بحسب الرئاسة الفرنسية. إيمانويل ماكرون سيحضر هذا الاجتماع في أعقاب قمة مجموعة 20 في أندونيسيا. عقب انتهاء جلسة لمجلس الأمن الدولي ناقشت اختبارات صاروخية أجرتها كوريا الشمالية يوم الثلاثاء الماضي، أطلقت بيونغ يونغ فجر اليوم صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه ساحلها الشرقي عبر الأراضي اليابانية. بررت بيونغ يونغ التجارب التي أجرتها في الآونة الأخيرة بأنها إجراء مضاد للمناورات العسكرية المشتركة بين الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي. أعلنت المرشحة لرئاسة البرازيلية سيمون تابت، والتي احتلت المركز الثالث في نتائج الجولة الأولى يوم الأربعاء، دعمها للرئيس الأسبق لولا دا سيلفا في الجولة الثانية التي يتواجه فيها مع الرئيس اليميني المتطرف بولسونارو. حصلت السيناتور المتحدرة من أصول لبنانية على 4.2% من الأصوات يوم الأحد الماضي. لهذا يسعى كل من لولا وبولسونارو إلى استقطاب 5 ملايين ناخب الذين اختاروها قبل جولة الإعادة في 30 من الحالي. وقبل الصفحة الرياضية، جددت دراسة أجراها باحثون من جامعة أكسفورد حالات صحية موجودة مسبقا يمكن أن تزيد من خطر وفاة شخص ما بكوفيد 19. وبشكل عام تقول الدراسة أن 3 أنواع من الحالات الكامنة يمكن أن تزيد من خطر الموت بكوفيد 19، وهي الخرف والأمراض العصبية التنكسية والإعاقات الشديدة. تشير النتائج الحديثة إلى أن هذه الحالات لها أهمية أكبر بكثير عندما يتعلق الأمر باحتمالية بقاء شخص ما على قيد الحياة أكثر مما كان يعتقد في البداية، ويمكن أن تؤثر الأمراض المصاحبة الأخرى أيضا مثل السمنة على البقاء على قيد الحياة. السبب في ذلك هو أن العديد من الأمراض يمكن أن تضعف جهاز المناعة، وبالتالي تجعل من الصعب على الجسم أن يتفاعل مع الأجسام الغريبة التي قد تهدد بقائه. وفي صفحة الرياضية نتوجه إلى تونس، حيث تأهلت التونسية أنس جابر إلى الدور الثاني لدورة الياسمين للتنس، والتي تبلغ قيمة جوائزها 250 ألف دولار بعد فوز سهل على اللاعبة الأمريكية أن لي المصنفة في المركز 63 عالميا بمجموعتين دون رد خلال 1:12 من اللعب. دخلت أنس جابر المباراة تحت تصفيق جماهير حارة تونسية حضرت لمشاهدة البطلة العالمية مباشرة. منذ المجموعة الأولى أخذت اللاعبة التونسية بزمام الأمور، فوجدت نفسها في طريق مفتوح أمام الأمريكية وفازت بنتيجة 6-2 بعد تقريبا نصف ساعة من اللعب. وفي المجموعة الثانية وصلت سيطرتها وفازت ب6-3. تلتقي أنس جابر في الدور الثاني اليوم عند 7 PM اليوم، تلتقي الروسية إفغينيا رودينا المصنفة في المركز 556 عالميا، والتي فاجأت الرومانية جابرييلا روز في المركز 87 عالميا وفازت عليها بمجموعتين. وعبرت أنس جابر عن سعادتها بعد هذا الفوز، وقالت عدد كبير من التونسيين حجزوا تذاكرهم من أجل مشاهدة في الملعب، ولذلك كانت مسؤولية كبيرة على عاتقي. وبخصوص اللقاء هذا المساء قالت: أعرف جيدا هذه اللاعبة ولها طريقة لعب معينة ومختلفة، وسأحاول أن لا تجعلني ألعب كما تريد، لكنني واثقة أنه بتشجيع الجماهير التونسية وبالإعداد الجيد مع مدربي سأنجح في تخطي هذه المنافسة. وقالت: سأبذل كل ما لدي في هذه البطولة من أجل الفوز بلقبها لأهديه للجماهير التي تستحق ذلك. ونحن أيضا نتمنى لأنس جابر الفوز في هذه البطولة المقامة لأول مرة في تونس، بطولة الياسمين. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، وليري مونجوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.